الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، استعينوا بالله ونستفتح هذا اللقاء وهذه المحاضرة التي هي حقيقة يعني الموضوع المتعلق بها هو من أهم الموضوعات، وهو موضوع يعني متعلق بجميع المسلمين، لأن هذا القرآن العزيز هو كتاب هذه الأمة الذي نزل على خاتم الأنبياء والمرسلين، وكان حجة له وبرهانا وكان معجزا، وهو الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى ليكون المهيمن. وحقيقة أكثر ما يعني أكثر صورة من صور العمل الدعوي والعمل الخيري والعمل الشرعي في العالم الإسلامي هي صورة لا تنفك عن الارتباط بالقرآن بوجه من الوجوه. حلقات تحفيظ القرآن تنتشر في أرجاء العالم الإسلامي بفضل الله سبحانه وتعالى. ولكن اليوم نسلط الضوء على سؤال مهم، وهو هل الصورة السائدة في التعامل مع كتاب الله عز وجل هي الأقرب إلى التعامل النبوي مع كتاب الله؟ هل هناك بعض الأمور التي يمكن أن نراعيها في تعاملنا مع القرآن فنكون أقرب إلى منهاج النبوة في التعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى؟ سأتحدث في هذا اليوم بإذن الله عن كيف نتلقى القرآن على منهاج النبوة، كيف نتلقى القرآن على منهاج النبوة. وسأذكر في نهاية اللقاء إن شاء الله مجموعة من المقترحات العملية للمحاضن وللحلقات وللمراكز لتفعيل التعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى بطريقة لعلها تكون أقرب إلى منهاج النبوة. بداية، حين نقول كيف نتلقى القرآن على منهاج النبوة، لا بد أن نعلم أن منهاج النبوة في التعامل مع القرآن محفوظ، يعني ليس أمرا يعني خلينا نقول معتمدا على آثار ضعيفة ولا على استنباطات بعيدة. لا، منهاج النبوة في التعامل مع القرآن الكريم وفي تدريس القرآن الكريم هو منهاج محفوظ، من جملة ما حفظ الله سبحانه وتعالى لنا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نحن نتكلم اليوم عن قضية لها مستنداتها ولها أدلتها، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعني يوفقنا لإصابة الحق في هذه القضية. طيب، اللقاء اليوم منقسم إلى قسمين. القسم الأول الحديث عن منهاج النبوة وعن ما ينبغي أن يكون في التعامل مع القرآن، ثم القسم الثاني من المحاضرة هو الحديث عن مقترحات لتطبيق هذا المنهاج. جيد، قسمان، قسم يعني يكشف هذا المنهاج، والقسم الآخر هو مقترحات لتطبيق هذا المنهاج. طيب، أول نقطة سأتحدث عن معالم المنهاج النبوي في تلقي القرآن الكريم، معالم المنهاج النبوي في تلقي القرآن الكريم. ورصدت 5 معالم في التعامل مع القرآن الكريم في زمن النبوة. المعلم الأول الاستعداد للقرآن بالإيمان، يعني تهيئة القلوب التي ستتلقى القرآن بأن تعمر بالإيمان وتعالج بالإيمان، فتدخل هذه القلوب على القرآن وهي مستعدة إيمانيا. وهذا معلم أساسي في معالم تلقي القرآن في منهاج النبوة، يعني القرآن لم يكن يتعامل معه على أنه يعني قضية سهلة الكل يتلقاها والكل يأخذها، وكأن الإنسان يدخل على القرآن وهو داخل على كتاب من الكتب. لا، القرآن يستعد له بالإيمان، فتهيئ القلوب لتتلقى كلام العزيز الحميد سبحانه وهي قلوب متفتحة أو قد تفتحت وتفتقت بالإيمان. والدليل على أن هذا معلم من معالم منهاج النبوة أو المدرسة النبوية في تلقي القرآن هو حديثان صحيحان صريحان، الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، والثاني عن جندب ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. أما حديث ابن عمر فنصه كما يلي: قال عبد الله بن عمر، وقد أخرج الحديث الإمام البيهقي والحاكم، الإمامان البيهقي والحاكم رحمه الله، قال ابن عمر رحمه الله تعالى: لقد عشنا برهة من دهرنا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، لقد عشنا برهة من دهرنا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها كما تعلمون أنتم اليوم القرآن. ثم لقد رأيت اليوم رجالا، يقول ابن عمر، ثم لقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان. الآن ابن عمر ينتقد صورة سائدة في وقته، في وقته يعني بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ينتقدها بالمحاكمة إلى المنهاج النبوي، فيقول: ثم لقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره وما زاجره وما ينبغي أن يقف عنده منه فينثره نثر الدقل. هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هو حديث حقيقة في غاية الأهمية، وهو يبين معلما أساسيا من معالم تلقي القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ هو يتكلم عن تلقي، لأنه قال كنا نؤتى الإيمان، نؤتى الإيمان قبل أن نؤتى القرآن، يعني كلاهما يعطيان، الإيمان والقرآن، لكن يقول كنا نؤتى الإيمان قبل أن نؤتى القرآن. ثم أخذ ينتقد الصورة المعاكسة التي هي أخذ القرآن قبل أخذ الإيمان. قبل أن يعني أعلق تفصيلا على بعض المعاني الأساسية في هذا الأثر، أنتقل أيضا إلى الحديث الصحيح الآخر، وهو حديث جندب رضي الله تعالى عنه. قال: كنا غلمانا حزاورة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا، غلمان حزاورة يعني على سن البلوغ، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وهذا أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح أيضا إلى جندب رضي الله تعالى عنه. لاحظوا الآن، صحابيان في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم يتفقان على نفس المعلم: كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن، تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. ما المقصود بتعلمنا الإيمان؟ وما المقصود بيؤتى أحدنا الإيمان قبل أن يؤتى القرآن؟ ها، إيش المقصود بتعلم الإيمان أو إعطاء الإيمان؟ إيش اللي يدخل في هذه القضية؟ من عنده جواب؟ ها؟ أن يبدأ من الضروري، ها؟ وغيره؟ التزكية ومركزيتها، جيد، ها؟ أي تجهيز الوعاء هذا اللي هو القلب، بإيش تجهيزه؟ بقيام الليل، ها؟ جيد، ها؟ أن يفهم على ماذا سيقبل وأنه سيقبل على الكتاب العزيز، جميل، جميل. طيب، أنا ذكرت ثلاثة أمور تدخل في تعلمنا الإيمان، ولاحظوا يعني نستصحب هذه القضايا حتى إذا أتينا بعد ذلك إلى القضية العملية، يعني تكون هذه الأمور مستصحبة في المنهاج النبوي في تلقي القرآن. فتعلمنا الإيمان من أهم ما يدخل في تعلم الإيمان ثلاثة أمور. الأمر الأول اليقين، تلقي اليقين بأصول الإسلام. يعني تخيلوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي حين كان يدخل في هذا الدين فهو يدخل ومعالم الإيمان الكبرى لديه واضحة وأساسية، معالم الإيمان الأساسية لديه واضحة ويقينية: الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق، هذا رسول الله، هذا كتاب الله، وهؤلاء مدعوون بهذا الكتاب العزيز، نحن عباد الله. هذه المعاني الأساسية حين يلقاها الإنسان ويذكر بها وتكون في محل يقين عنده وليست مجرد معلومة، لأنه قال فتعلمنا الإيمان ونؤتى الإيمان، هذا فرد أساسي من أفراد تعلمنا الإيمان، اللي هو ما هو؟ اليقين بأصول الإسلام، اليقين بالحقائق الكبرى، أن يدخل الإنسان وهو يعلم أنه يتعامل مع كلام رب العالمين، أن يعني يستحضر الإنسان مثل هذه الحقائق الكبرى، هذا أول ما يدخل في الإيمان. الأمر الثاني في تعلم الإيمان هو تعلم أعمال القلوب من التوكل والإنابة والإخلاص وتحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى بانجذاب دواعي القلب إلى الله وحده والإنابة إليه والإقبال عليه. الأمر الثالث في تعلمنا الإيمان هو أصول العمل، أصول العمل، أصول العمل الصالح من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحتى يعني بعض الأعمال التي ليس بالضرورة أن تكون واجبة ولكنها من أصول العمل كصلاة الليل ونحوها. طيب، إذن هذا المعلم الأول من معالم تلقي القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو إيش المعلم؟ الاستعداد الإيماني للقرآن، الذي هو عنوانه من حيث الحديث فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. طيب، صورته العملية ستأتي إن شاء الله، يعني إيش المقترح العملي لما يوازي هذه الصورة سيأتي في النهاية إن شاء الله. طيب، الأمر الثاني من معالم المنهج النبوي هو استحضار الربانية، استحضار ربانية هذا الكلام العزيز، الاستحضار الدائم أنه كلام الله سبحانه وتعالى، والدخول إلى القرآن بقلب معظم يؤمن أن هذا كلام الله. هذا قريب من فتعلمنا الإيمان ولكنه يستحق الإفراد. طبعا هناك ظروف قدرية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تهيئ الناس لأن يستحضروا ربانية القرآن، أليس كذلك؟ يعني هو طبيعة العيش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تجعل من السهل على المؤمن في تلك المرحلة أن يستحضر ربانية هذا القرآن، أليس كذلك؟ يعني مثلا القرآن كان ينزل منجما، وبالتالي هم كلما التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهم يتلقون من عنده شيئا جديدا، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يأتيهم من الله سبحانه وتعالى خبر جديد، آيات جديدة نازلة. ولكم أن تتخيلوا شعور المؤمن ومدى استحضاره وهو للتو يسمع ولأول مرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات نزلت الآن. إيش تتخيلوا مقدار استحضار ربانية هذا الكلام؟ استحضار كبير وعالي جدا، بخلاف من يدخل إلى القرآن وهو غير مستحضر مثل هذا المعنى. من الأمور التي كانت تعين على استحضار الربانية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو وجود الرسول عليه الصلاة والله وسلم، يعني وجود الرسول صلى الله عليه وسلم هو بحد ذاته معين كثيرا على استحضار ربانية هذا القرآن. من الأمور التي أعانت الصحابة على استحضار ربانية القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو إنكار المشركين للقرآن، إنكار المشركين للقرآن وحرارة هذا الإنكار، ومن ثم تنزيل الله للرد أو الرد على أولئك المنكرين لكتاب الله سبحانه وتعالى، والحديث المكثف عن صحة القرآن وعظمته وجلاله وإعجازه والتحدي به، والمسلمون يتلقون مثل هذه الآيات، هذا بحد ذاته من أعظم ما كان يجعل المؤمنين يستحضرون ربانية القرآن، من أعظم ما كان يجعلهم يستحضرون ربانية القرآن، إنه في صراع على القرآن نفسه، في صراع على القرآن نفسه، القرآن محور الصراع أصلا كان. وبالتالي لو تتذكرون الآيات المكية، كثير من الآيات المكية هي في إثبات صحة القرآن وعظمة القرآن، وأنه ما كان ليفترى من وإنه ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان هذا القرآن ليفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه، ومن ثم التحدي به، والآيات الكثيرة التي تثبت مثل هذه المعاني. هذا ما فائدته وثمرته بالنسبة للمؤمنين؟ من أعظم فائده وثمرته بالنسبة للمؤمنين استحضار ربانية القرآن وأنه كلام الله سبحانه وتعالى. هذا المعلم الثاني من معالم من معالم المنهج النبوي في التعامل مع القرآن. المعلم الثالث هو الارتباط الدائم بين القرآن وبين الواقع. الارتباط الدائم بين القرآن وبين الواقع الذي يعيش فيه الإنسان المؤمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. من أعظم ما أعان على تحقيق ذلك هو أن القرآن كان ينزل منجماً مفرقاً، ونزوله مرتبط بإيش؟ أصلاً هو نزوله مرتبط بالأحداث وبالواقع، وبالتالي لم يكن أمراً متكلفاً عند الصحابي أن يدرك العلاقة بين الآيات التي يقرأها وبين الواقع الذي يعيش فيه، بخلاف ما لو كان كثير من الطلاب اليوم يقرأ القرآن باعتباره مادة شرعية ممتازة ومفيدة ومهمة، ويأخذ منها الحسنات والبركة ويحفظها ويحفظ غيرها، وبعدين ينزل إلى الواقع لا باستصحاب هذه المرجعية التي تعلمها، وإنما ينزل إلى الواقع بحسب خلفياته، بحسب يعني مجموع ما تعلمه. قد يكون القسم الشرعي هذا هو عبارة عن مفردة من مفردات التعلم، وهناك مفردات أكثر منه. بينما طبيعة نزول القرآن على الأحداث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جعلت عقل الصحابي يربط مباشرة بين القرآن وبين الحدث، ولذلك تنزل الآيات، تعرفون حتى أن الصحابة تعودوا بحيث أنهم صاروا ينتظرون أصلا، يعني يجي حدث معين ينتظرون ماذا يقول الله. تتصورين يا جماعة إيش مقدار الاستحضار الربانية داخل القلب إنه تصير أحداث؟ ها، تخيلوا إحنا اليوم نعيش أزمات وكربات، وما عندك أمل إنك تنتظر إنه ينزل عليك وحي من السماء، انتهى. جيد، هناك تحصل أحداث، ثم ما الذي سيقوله الله سبحانه وتعالى على هذا الحدث الذي عشناه؟ ولذلك أحيانا يأتي حتى تعليق ترى على موقف لصحابي واحد: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. شوفوا يا جماعة مقدار، يعني لذلك عائشة إيش تقول تعليقا على هذا الحدث الذي صار: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها؟ تقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. ترى مختلف تماما. فتخيل يرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية يقتلون في الشهر الحرام، تحدث مشكلة، المشركون يقول: ها أنتم المسلمون تقولون نعظم، ولما جاء الشهر الحرام قتلتم. الناس مترقبة، ينزل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، ولكن إيش؟ وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. لكم أن تتخيل الجو الإيماني والارتباط بالواقع الذي يعيشه الصحابي بين هذه الآيات وبين الأحداث المتفرقة. شهر تدور فيه الشائعات عن عائشة رضي الله تعالى عنها، والناس تترقب وتنتظر، ثم تنزل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم. الآن هذه نحن نقرأها هكذا، لكن لما أنت تكون عايش حرارة الحدث لشهر كامل، والناس ما هي عارفة إيش تسوي، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه يخرج مرة فيقول: من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي، ثم يحدث مشكلة بين الصحابة في تقدير الموقف، ثم يستشير أسامة، ثم يستشير علي، وعائشة تقول: فبكيت حتى ظننت أن البكاء فالق كبيري. تخيلوا بعدين تنزل: لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وهكذا تنزل الآيات وتتوالى. فرق كبير جدا بين تلقي القرآن، تلقي من هو مهيئ لربطه بالواقع، وبين من يتلقى القرآن كمادة منفصلة، يعني مادة اسمها القرآن تعلمها واحفظها وارتب طريقة الأداء وكذا، وأخرج انتقل للمادة بعدها، ثم أخرج الواقع ما أشعر بارتباط بين آيات القرآن وبين هذا الواقع. طيب هل هذا يمكن يعني أنه يتدارك في مثل هذا الزمن اللي هو انقطع فيه الوحي، هل يمكن أن يتدارك مثل هذا المعنى؟ الجواب نعم، يعني أكيد ليس بنفس الدرجة، ولكن يمكن بتطبيق بعض القضايا أنه يعني يجسر أو تقام الجسور بين كتاب الله وبين الواقع، وهذا يعين على تلقي القرآن بطريقة أو بمنهج مشابه أو مقارب للمنهج النبوي. إذن قضية الارتباط الدائم بين القرآن والواقع هو من أظهر معالم المنهج النبوي في تلقي القرآن. المعلم الكم الآن؟ الرابع. طيب عبال ما صب الشاي يقولوا لنا إيش المعالم الثلاثة الماضية؟ استعداد الإيمان للقرآن، يا سلام، استحضار الربانية، أيوة، الثالث الربط الدائم بين القرآن والواقع، جميل. طيب المعلم الرابع، المعلم الرابع من معالم تلقي القرآن، طبعا احنا نقول معلم مو بالضرورة انه هو يكون يعني له شيء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يدرس، لا، يعني مثلا بمجرد ان القرآن كان ينزل اصلا على احداث الواقع هذا بحد ذاته يؤسس لقضية الارتباط بالواقع. مثله الامر المعلم الرابع. ما هو المعلم الرابع؟ المعلم الرابع هو تمام الفهم ووضوح المعاني عند من يتلقى القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ، تمام الفهم ووضوح المعاني، والسبب الأساسي في هذا الأمر أو في هذا المعلم أمران. الأمر الأول أنهم أهل اللغة، اللغة العربية بتمامها، ليس فقط بأصلها وإنما بتمامها، هم أهلها، وبالتالي حين ينزل هذا القرآن بهذه اللغة العربية على تمام وأعلى ما في هذه اللغة من البيان وتتلقاه تلك الأفهام، لا يوجد حاجز معيق من اللغة يحول بين المتلقي وبين تمام الفهم، ولذلك كانت تنفذ الآية مباشرة بدون أن الإنسان يحتاج أنه يرجع عشان يفهم، أو تعرف أحيانا ممكن الإنسان يفهم أساس الخطاب لكن ما يفهمه بتمام بلاغته وبتمام بيانه. طيب هذا الأيش منا؟ لا مو غير المعلم الرابع، الأيش؟ الأمر الأول أو السبب الأول في المعلم الرابع اللي هو السبب الأول في إيش؟ في تمام الفهم والوضوح. السبب الثاني بطبيعة الحال إيش هو حيكون؟ وجود النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو مبين أصلا القرآن، وجود النبي صلى الله عليه وسلم، طبيعة الإلقاء التعليم النبوي والشرح والتفسير، تعرفوا حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير لآيات وبيان لبعض المعاني، والصحابة كانوا معه يعيشون فيفهمون مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات، وبالتالي وجود هذين السببين اللذين هما قوة اللغة العربية عند المتلقين زائد وجود المبين الأعظم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، كان الفهم والوضوح في غايته. بل وحتى أهل الشرك الذين كذبوا بالقرآن كان الفهم والوضوح عندهم على غايته، ولذلك كان يقع منهم موقعا عظيما هذا الكتاب العزيز. وجبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قبل أن يسلم أتى إلى المدينة في زمن معين وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. قال جبير: فلما بلغ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير. جيد، طبعا أم خلقوا من غير شيء هذه مو الآية وحدها، يعني هو الآن ماشي من بداية السور، ماشي من بداية السور، لما وصل هذا المعنى خلاص يعني. لذلك لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم على المشركين النجم لازم تستحضر من بدايتها إلى أن وصل أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. غصبا عنهم سجدوا كلهم سجدوا، بل وفي الحديث الصحيح فسجد المسلمون والمشركون والجن، وهذا كان من علم الغيب، كل من استمع لذلك الخطاب سجد. وجزء من هذه القضية هو مقدار الاستيعاب لهذه المعاني، مقدار الاستيعاب من حيث اللغة وفهم الخطاب. وبلا شك إذا قارنا هذا بحال زماننا فإن هناك إشكالا واضحا يعترف به الجميع، في إشكال في قضية الخطاب اللغوي. هذا الإشكال بطبيعة الحال ليس حائلا من أن تفهم أساس المعاني في كتاب الله، فهي معاني واضحة، ولكن هو إشكال يحول بين تمام الفهم لتلك المعاني. هذا المعلم الكم؟ الرابع. المعلم الخامس من معالم تلقي القرآن على منهاج النبوة، ومن معالم تلقي القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معلم في غاية الأهمية، وأعتقد أنه من أهم المعالم التي يعني يوجد فيها اختلاف بين ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبين زماننا. هذا المعلم هو التأني في أخذ القرآن والربط الدائم بين تلقيه أو في تلقيه بين ثلاثة أمور: تلاوته وتعلم معانيه والعمل به. يعني أن أخذ القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يؤخذ جملة واحدة، ما كان يؤخذ في زمن قصير، كان يؤخذ على مهل، وكان الأخذ هذا لا ينفك عن الثلاثة أمور مجتمعة: أخذ التلاوة زائد أخذ تعلم المعاني والوقوف عندها زائد تلقي العمل وتعلم العمل. هذه ثلاثة أمور، ثلاثة أركان، والثلاثة أركان هذه كانت مغلفة بالتأني، يعني كانت لتحقيق هذه الثلاثة أركان كان يتأنى في التلقي، كان يتأنى في التلقي. والدليل على هذا المعلم، وهو معلم واضح وثابت وقد نقله الصحابة بشكل واضح وبين، الدليل على ذلك عدة أخبار وآثار وأحاديث، منها ما قاله أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى، وهو أحد كبار التابعين القراء، وهو ممن تلقى من الصحابة، وهو ممن تلقى من الصحابة وممن تلقى عن عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو راوي حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه عن عثمان في البخاري. ماذا يقول أبو عبد الرحمن السلمي كما في مسند الإمام أحمد؟ قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ أنت الآن تستمع مباشرة من الطلاب الذين درسوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تستمع الآن مباشرة من الطلاب الذين درسوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول؟ قال: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل، فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. قالوا: فعلمنا العلم والعمل، أو فتعلمنا العلم والعمل. وهذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن أبي شيبة كذلك. والحديث الثاني هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قد أخرجه الإمام ابن جرير الطبري في مقدمة تفسيره مسندا إسناد جيد عن عبد الله بن مسعود، قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. نفس الكلام الذي قاله أبو عبد الرحمن السلمي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن المعنى المركزي في هذين الحديثين ما هو؟ أيوة، هو المعنى المركزي ليس العشر آيات، يعني لو كانت خمس آيات ما في مشكلة، لو كانت سبع آيات ليس هناك مشكلة، لو كانت 12 آية ليس هناك مشكلة. يعني المعنى المركزي ليس الوقوف عند العدد هذا، المعنى المركزي هو أن التلقي كان يؤخذ بتأني، وكان تلقي يتعلم فيه التلاوة وما فيها من العلم في هذا القدر، وما فيه من العمل، وما فيه من العمل. وهذا يعني الأثر أو هذان الحديثان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هما من أهم الأحاديث في بيان منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم القرآن، وفي بيان طبيعة تلقي الصحابة لكتاب الله سبحانه وتعالى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك، لأجل أن هذا هو المنهج، كانت إنجازاتهم في إتمام القرآن متأخرة. الصحابة كانت إنجازاتهم في إتمام القرآن متأخرة زمانا. يعني عبد الله بن عباس اللي هو إذا قيل في الصحابة من الأعلم بكتاب الله، فلا شك أن ابن عباس سيكون في المقدمة، يعني في أوائل الأصحاب العالمين بكتاب الله والمشتغلين بكتاب الله. ابن عباس يتحدث في صحيح البخاري فيقول: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين. ولعله يعني يجبر الكسر أنه ربما كان أكبر من هذا بقليل. قال: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد أخذت المحكم. قيل: من المحكم؟ قال: المفصل. فصل من قاف إلى الناس. الآن هذا ابن عباس اللي هو من أخص الناس بكتاب الله، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان قد انتهى من المفصل، وهذا يعتبر إنجاز كبير جدا جدا جدا، أنه حصل بطريقة تأني وتلقي وفيها تفهم ويصل إلى نهاية المفصل في مثل هذا الزمن القصير. ولذلك تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته لما قال خذوا القرآن وأوصى بأخذ القرآن، ترى عدد قليل، خذوا القرآن من 4، ليس كذلك؟ بل وأنس في البخاري يقول: حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد منا قد جمع القرآن إلا 4. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ: بلغني أن عبد الله بن عمر أخذ سورة البقرة في 8 سنوات يتعلمها. في الموطأ مالك يقول: بلغني أن عبد الله بن عمر أخذ سورة البقرة في 8 سنوات يتعلمها. ولذلك لا تستغرب أن يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كما في الحديث الصحيح في مسلم أو في البخاري، لا تستغرب أن يقول أنس: وكان الرجل إذا أخذ البقرة وآل عمران جد فينا وعظم فينا. وجد فينا يعني عظم فينا، إنه البقرة وآل عمران ترى اللي يأخذها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت شأن كبير، يعني كانت شأنا كبيرا. الله سبحانه وتعالى قال: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. فهذا معلم من أهم المعالم الواضحة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لتلقي القرآن، اللي هو معلم الجمع في تلقيه بين التلاوة وتعلم المعاني والعمل. وتعلم المعاني، دعوني أقف عند جملة ذكرها ابن عمر في حديثه، اللي هو إيش كان حديث ابن عمر؟ ها؟ كان أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن وأكمل. في أحد حافظ الأثر؟ ها؟ بدون ما ترجعوا يعني لجوجل، هو النت هنا ضعيف أصلاً. أي؟ ممتاز، هذا دخل حديث في حديث، دخلت حديث ابن عمر في حديث جندب. أو جندب. طيب، في كلمة استوقفتني في أثر ابن عمر في التعلم، لأنه إحنا قلنا ثلاثة معالم: تلاوة وتعلم المعاني وإيش؟ تعلم العمل. تعلم المعاني استوقفني في كلام ابن عمر ذكر نوعين من المعاني. أحسنت، الآمر والزاجر وإيش؟ هذا الآمر والزاجر هذا واحد، إيش الثاني؟ الحلال والحرام. لأنه إيش يقول بالنص؟ قال: وتنزل الصورة على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فنتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها، جيد، وما ينبغي أن يقف عنده منها. لاحظ، في تعلم الحلال والحرام وهذه فيها أحكام نزل بها القرآن، وفي تعلم الآمر والزاجر وهما يتعلق بمواعظ القرآن وزواجره وأوامره، وهذا فيه الجمع بين العلم والعمل والموعظة. طيب، الآن هذا كم معلم؟ خمسة معالم لتلقي القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن ننتقل إلى التوصيات العملية، أريد أن أذكر أمرين اثنين يمكن أن نضيفهما إلى المعالم، أو إلى أنه كيف نعرف الطريق الصحيح لتلقي القرآن. هناك أمران آخران، أنا ذكرت خمسة. الأمر السادس، لكن ستعرفون لماذا أفردتهما، لأنهما يعني هي سأذكر الأمر السادس والسابع. الأمر السادس هو لكي نعرف كيف نتلقى القرآن على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فالأمر السادس هو الوقوف عند المقاصد التي ذكر الله أنه أنزل القرآن لأجلها، أو أنها تتحقق من خلال القرآن، ومن ثم السعي لتحقيق هذه المقاصد. يعني أن الله في كتابه عظم كتابه وبين أن هذا الكتاب أنزل لتتحقق ثمرات ولتتحقق غايات، وبالتالي من أراد أن يأخذ القرآن ويتلقاه على منهاج النبوة وعلى طريق صحيح يحبه الله سبحانه وتعالى، فليتلقى القرآن تلقي من يراعي تلك المقاصد ويريد أن يحققها. واضح؟ طيب، السؤال: إيش في مقاصد بين الله أنها تتحقق من خلال القرآن؟ شفاء ورحمة، جميل. ها، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وهذه من أوضح الآيات، من أوضح الآيات في بيان الله سبحانه وتعالى لما المطلوب من القرآن، ما الذي ينبغي أن يكون من ثمرة أو من نتيجة تحصل في التعامل مع القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الآن هنا مقصدان، صح؟ هل هذان المقصدان منفكان أم متصلان؟ وإذا كانا متصلين فهل اتصالهما اتصال مقدمة ونتيجة أم اتصال يعني متوازي؟ ما يحتاج عد السؤال، مركز جاوب. متفرقان أم متصلين؟ أم متصلان؟ متصلان. طيب، اتصال مقدمة ونتيجة أم اتصال متوازي؟ عادي، مقدمة ونتيجة. المقدمة ما هي؟ تدبر، والنتيجة التذكر. إذن هذان مقصدان من كتاب الله، كتاب أنزلناه إليك مبارك لي يتدبر آياته، وإذا تدبر آياته ستحصل نتيجة التذكر. التذكر من خلال هذه الآية يظهر أنه مقصد غائي، صح؟ يعني أقصد مقصد يمكن أن يكون مسبوقاً ببعض الوسائل الموصل إليه، فهو مقصد أساسي ومهم جداً. من يأتي بآيات من القرآن تدل على أنه نزل لهذا المقصد، أنه من مقاصد القرآن التذكر، هدى وذكرى. طيب، التذكر الآن، ها؟ إلا تذكرة لمن يخشى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. أحسنت، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. طيب، أنا برأيي أنه من أهم الآيات ومن أوضحها ومن أجلها في بيان هذا المقصد هي الآية التي تكررت بنفس اللفظ 4 مرات في القرآن. ما هي؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر. والذكر هنا كما يقول الطبري، الذكر هنا هو التذكر والاتعاظ والانزجار. فهل من مدكر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر، ليتذكر الناس، ليتعظوا. ولقد صرفنا في هذا القرآن، أيوة، إيش في آية أخرى واضحة؟ إيش؟ لا لا لا، ولقد صرفنا، ولقد صرفناه بينه، ولقد صرفنا في هذا القرآن ليتذكروا، ها؟ ولقد صرفنا في هذا القرآن ليتذكروا وما يزيدهم إلا نفورا، أليس كذلك؟ شوف، ليتذكروا. وأوضح من ذلك أو قريب منه، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. إذن لنتلقى القرآن على منهاج النبوة، فلنراعي المقاصد والثمرات التي ذكر الله أنها تتحقق من خلال كتابه، ومن أجلها وأعظمها هو مقصد التذكر. وهذا التذكر الذي هو طرد الغفلة والانزجار ونقول الفرار إلى ما يحب الله سبحانه وتعالى، الفرار من ما حذر الله منه إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى. هذا الآن إيش؟ مقصد واحد، أحسنت، هذا مقصد واحد. وكلما تتبعت مقاصد القرآن الكريم التي ذكر الله أنها تتحقق من خلال كتابه، ثم سعيت للوسائل التي تحقق هذه المقاصد، فأنت تتلقى القرآن على منهاج النبوة وعلى ما يحب الله سبحانه وتعالى. مثلا من أعظم المقاصد التي بين الله أنها تتحقق من خلال الكتاب زيادة الإيمان، زيادة الإيمان. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ومن الحديث كنا غلمانا حزاورة عند رسول الله فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. لاحظوا كيف وضوح مقصد وثمرة زيادة الإيمان من خلال القرآن. ومن المقاصد الواضحة مقصد الهداية به، والهداية تشمل العلم والعمل وليس فقط العلم، وهذا يدخل في المقصد أو في الآثار التي ذكرها الصحابة، فنتعلم ما فيهن من العلم والعمل. ومقصد الاهتداء به هذا كثير في كتاب الله، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى آخره من الآيات. وأنا الآيات يعني من أعظم الآيات التي تستوقفني في قضية مقصد الهداية في تلقي القرآن، في تلقي القرآن، هو موقف الجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي. على طول مقصد الهداية، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وأيضا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما سمعوه قالوا أنصتوا، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه إيش؟ يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. طيب، وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن من أخذه كان على هدى، من أخذه كان على هدى، ومن تركه كان على ضلالة. مقاصد القرآن التي بينها الله في كتابه كثير، ذكرنا مقصدين فقط، ويطول الحديث إذ ذكرنا المقاصد الأخرى، منها الاستغناء، استغناء بالقرآن. ومن الأدلة على ذلك التي قد تخفى على الكثير قول الله سبحانه وتعالى في نهاية سورة الأنبياء إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. والبلاغ هنا في قول جماعة من المفسرين منهم الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أن البلاغ هنا هو من الكفاية من البلغة، إن في هذا أي القرآن لبلاغا لبلغة ويعني زادا وأمرا يتبلغون به في طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من المعاني. طيب الأمر الأخير هو النظر إلى طبيعة الأخذ والتلقي التي امتدحها الله في كتابه. يعني الله سبحانه وتعالى حين ذكر القرآن وذكر تفاعل المؤمنين مع القرآن أو وصيته لهم في تفاعلهم مع القرآن ذكر معاني معينة تراعى أثناء هذا التلقي. مراعاة هذه الوصايا وهذه المعاني هي من جملة ما يؤخذ به القرآن الأخذ الصحيح ويتلقى به على منهج النبوة. ها هنا تنبيه في هذا المقصد أو في هذا المطلب السابع، وهو إنه كل ما ذكره الله من وصايا أو امتداح لتلقي الكتاب والوحي حتى لو كان للكتب السابقة فهو داخل في هذا المعلم. واضح؟ لأن الله يحب من الأمم المسلمة على مر التاريخ أن تتفاعل مع الكتاب الذي ينزله على نبيها بنفس الطريقة. ولذلك كل ما أوصى الله به مثلا بني إسرائيل فيما يتعلق بالتوراة فبطبيعة الحال يكون متعلقا كذلك بكتاب الله، لأن المعنى هو معنى الوحي. فما يريده الله تجاه الوحي أمر واحد، ما يريده الله تجاه الوحي أمر واحد، وقد يزيد القرآن ببعض الأمور يعني التي خلينا نقول أصلا القرآن في محتوياته قد يزيد على بعض أو كثير من الكتب الأخرى وعلى الكتب الأخرى، لكن في أساسه مثلا يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذوا ما أتيناكم بقوة، فخذها بقوة، هذا يصدق أيضا على القرآن أنه يؤخذ بقوة، وغير ذلك من التوصيات التي أو الوصايا التي أوصى الله سبحانه وتعالى في طبيعة التعامل بها مع الكتب، مثل التوصية بالتعليم، التعليم والدراسة في أي آية، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون من الكتاب وبما كنتم تدرسون. وبالتالي التعلم والدراسة أو التعليم والدراسة هي من أعظم المطالب المتعلقة بأخذ القرآن الكريم، وهذا قد جاء أصلا في الحديث الصحيح في مسلم عن أنس رضي الله تعالى لما ذكر القراء الذين قتلوا واغتيلوا، قال أنس رضي الله عنه عن القراء: وكانوا يقرؤون القرآن بالليل ويتعلمونه ويتدارسونه. وفي صحيح مسلم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وإيش؟ ويتدارسونه. طيب هذه الآن السبعة مطالب أو معالم لتلقي القرآن على منهاج النبوة، ولنعتبر أن هذه هي الأساس وهي الأصل وهي المقدمة لما ينبغي أن يكون من العمل، لما ينبغي أن يكون من العمل. الآن ننتقل إلى يعني التطبيق العملي أو المقترحات العملية فيما يتعلق بهذه القضية. أولا قبل ذكر المقترحات على وجه التفصيل، من مركزيات الإصلاح التي إذا روعيت بين المصلحين والدعاة والعاملين فإنهم يكونون قد تمسكوا بأصل من أصول الإصلاح في هذا الزمن، من مركزيات الإصلاح الكبرى إعادة تلقي القرآن على منهاج النبوة. فالقضية ليست مجرد أنه من الأفضل أن نتلقى القرآن على منهاج النبوة، وليست مجرد أنه تلقي القرآن على منهاج النبوة أن فيه زيادة خير وزيادة حسنات، وإنما هذه الشرائح الواسعة الملايين من طلاب تحافيظ القرآن في العالم شرقه وغربه لا يمكن أن يكون لهم الأثر الحقيقي المترتب على أخذهم القرآن إذا ما كانوا قد تلقوا القرآن على منهاج النبوة أو على ما يقارب هذا المنهاج. وسنظل نخرج من الحفاظ ومن خريجي الحلقات ما شاء الله أن نخرج، والحمد لله هذا خير، ولكن سنظل نشتكي من قلة الأثر، وسنظل نشتكي من قلة الفاعلين والعاملين من حفاظ القرآن وممن دخل المحاضن ودور القرآن الكريم. فإذا أعدنا تلقي القرآن ليكون مقاربا مشابها فيه قدر من التأسي بتلقي القرآن على منهاج النبوة، فلنترقب الآثار الحقيقية الناتجة عن هذا التلقي. وبالتالي هي ليست أمرا من الأمور الفاضلة فقط، وإنما هو أمر من الأمور الضرورية. وكما قلت، لن يتم الإصلاح الحقيقي لهذه الأمة الإسلامية إذا كان تلقيها لكتاب الله سبحانه وتعالى تلق فيه نقص كبير جدا، وفي نفس الوقت متى ما أعادت هذا التلقي بشكل صحيح فلتترقب النتائج والثمرات الصحيحة. ولذلك كما قلت هذا أمر في غاية الأهمية والضرورة. من يلقي نظرة على واقع تلقي القرآن في زمننا سيجد أن المركزية في تلقي القرآن قد انصرفت إلى قضية الأداء والحفظ، صرفت إلى قضية الأداء والحفظ، بحيث أنه يعني أول ما يدخل الإنسان في يعني في نقول في سياق قرآني معين، خاصة في بعض السياقات، سيجد أن هناك حاجزا ومشوارا طويلا بينه وبين قضية الأداء، إتقان الأداء، حتى يعني يشعر أنه إذا أدى هذا أو إذا وصل إلى إتقان الأداء فإنه قد يعني حقق إنجازا كبيرا جدا. وفي الحقيقة قد تجد أن هذا الأداء فيه جزء فاضل، يعني جزء من يعني باب الكماليات أو المستحبات أنه يحصل بحيث الإنسان يؤدي قدرا من القراءة، وفيه جزء ضروري. فالتفريق بين الضروري وبين الكمالي هو أمر من الأمور المهمة جدا في هذا المعنى. مما يلاحظ كذلك مركزة الحفظ وتقديم الحفظ بحيث يكون هو الأول الأولوية، بل وأحيانا يكون هو الغاية النهائية، بينما الحفظ هو وسيلة من الوسائل التي ينبغي أن يعني يعتنى بها لتتحقق الغايات والمقاصد، ولكن ليس هو الغاية. طيب، إذا أردنا أن يعني خلنا نقول نرجع إلى المعالم، هل يمكن تطبيق تلك المعالم التي ذكرت في المحاضرة من منهاج النبوة في تلقي القرآن، هل يمكن أن يعني بالفعل تحول إلى صيغ عملية؟ الجواب نعم. أولا، إيش كان المعلم الأول؟ فتعلمنا الإيمان أو الاستعداد الإيمان للقرآن، هذا معلم من المعالم الضرورية، وصيغته العملية ليست صعبة. أن يكون من أول ما يأخذه الطالب إذا دخل المركز أو المعهد أو المدرسة القرآنية أن يأخذ دروسا في الإيمان، في الإخلاص، في اليقين، في الصدق مع الله سبحانه وتعالى، في يعني التركيز على ما يتعلق بالتزكية وأعمال القلوب، أن يأخذ شيئا من ذلك ويربط أخذه هذا بالاستعداد لتلقي القرآن، فهذا ليس بالأمر العسير. لذلك نقترح أنه يكون في عناية من أصحاب المناهج في الدور القرآنية بأن يضعوا مادة فيها، مادة إيمانية في بداية المعهد، في بداية المركز، في بداية الحلقة، مادة إيمانية تكون مهيئة للإنسان. بطبيعة الحال مادة لن تكون كافية، ولكن على الأقل تكون محققة ولو لدرجة من الدرجات. المعلم الثاني اللي هو كان استحضار الربانية، هل هذا يمكن أن يكون عمليا؟ نعم، يمكن أن يكون عمليا. الحديث عن تعظيم القرآن وعن ربانية القرآن وعن دلائل إعجازه، هذا كله مما يعين الاستحضار الربانية، سواء بالكتب التي تحدثت عن هذا المعنى أو بالآيات التي تحدثت عن هذا المعنى. فمثلا كتاب مثل النبأ العظيم، كتاب مثل النبأ العظيم، يا جماعة أنتوا لاحظوا، إحنا الآن في فجوة حاصلة بيننا وبين زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ترى استحضار الربانية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل، لأنه مثل ما ذكرنا أنه الوحي ينزل الآن والرسول موجود الآن في وقتهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام حين يقول لهم قال الله تعالى، ترى استحضار الربانية هو تلقائي أصلا، يعني هو هذا الأصل، بس أنت الآن عندك هذا الفجوة وهذا الفراغ، فأنت تحتاج أن ترمم شيئا من هذا الفراغ في النفس. ولذلك أنا برأيي تقرير مثل كتاب النبأ العظيم أو تقديمه على شكل دروس، سواء هو ككتاب أو موضوعه وما يتعلق به، أعتقد أنه هو من الأمور التي يمكن أن تعين على مثل هذا الاستحضار، أو حتى مجرد التذكير. يعني قبل الحلقة مجرد التذكير، أن يقدم المدرس أو المعلم تذكيرا بهذه المعاني. يا جماعة أنتم تعرفون، ترى يعني أئمتنا من المتقدمين كانت لا تزال حرارة التعظيم هذه باقية فيهم، والاستحضار حرارة الربانية، والحمد لله لا يزال إلى الآن، ولكنه ليس كثيرا جدا، بل حتى هذه الحرارة وصلت إلى تعاملهم مع الحديث. لذلك بعضهم يعني كان يتهيأ لدرس الحديث. درس الحديث طبعا هو ما كان درس الحديث اللي هو مصطلح وعلل، درس الحديث اللي هو أن يبلغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجد بعض المحدثين عنده استحضار كامل لعظمة المقام، أنك أنت الآن حلقة في سلسلة تبلغ دين الله. فأنت تقول مثلا، يأتي مالك فيقول حدثني الزهري قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقام مهيب عظيم، كانوا يستعدون له، يستحضرون أن هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا في كتاب الله تجد التعظيم. لذلك تهيئة الطالب ليكون معظما للقرآن، يعني بدل ما يكون أول شيء ها حفظت خلصت الواجب ما خلصت الواجب سمعت ما سمعت، التهيئة الحلقة بالحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تذكيرهم بعظمة كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الكتاب يعني باب عظيم للتقرب إلى الله وهو كلام الله سبحانه وتعالى. هذا التذكير بربانية القرآن هو من أهم الأمور المطلوبة. وأنا ما أريد أن ننحصر في قضية الحلقات، يعني الحلقات هي واحدة من الصور، لكن في تعاملنا العام مع كتاب الله سبحانه وتعالى. لما نأتي للمحور الرابع الثالث اللي هو إيش كان؟ الارتباط الدائم بين القرآن والواقع. هذه حقيقة يعني أمر في غاية الأهمية، وأعتقد أنه هو يعني شفتوا أرأيتم المعلم الخامس اللي هو كان اللي هو التلقي في الجمع بين التلاوة والعلم والعمل. أنا برأيي أنه هذا هو الصيغة الأساسية التي تؤدي إلى معلم الارتباط بالواقع. يعني لما ندرس نتدارس 10 آيات أو 15 آية أو 9 آيات أيا كان، هذا القدر القليل. لما نتدارس مثلا آيات في مثلا خلينا نقول في مطلع العنكبوت، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. سؤال، هذا سؤال ليس لكم، هذا سؤال وقت التدريس في الحلقة. سؤال يا أيها الطلاب الكرام، زي كده مثلا، زي إيش الفتن الموجودة في واقعنا أو التي يمكن أن يبتلى بها الإنسان في هذا اليوم، وكيف يمكن أن يواجهها؟ وهكذا الآيات التي تتحدث عن مفاهيم معينة، التجسير بين الطالب وبين واقع أو الواقع الذي يعيش فيه. حين مثلا يعني تأتي آيات في قضية مثلا وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ها يا شباب احنا اليوم في فتن في غض البصر، في قضية اطلاق البصر عظيمة جدا، ايش الوسائل العملية التي تقترحونها في هذه القضية؟ ايش الجوانب العملية التي يمكن ان نخرج بها؟ وهكذا حتى بعض المفاهيم العامة، مثلا الإحسان مفهوم قرآني عظيم، ها يا شباب ايش في صور من صور الإحسان نقدر نعملها اليوم؟ ايش وهكذا قصة يوسف عليه السلام، قصة إبراهيم، إيش في جوانب مرتبطة بواقعنا اليوم تشابه الواقع الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام ويمكن الاستفادة، وهكذا. فهمتم الفكرة؟ قضية الربط الدائم بين الآيات وبين الواقع ووسيلته الأساسية هي المعلم الخامس. المعلم الخامس الآن نجي عاد للصيغة الكبرى للتطبيق، وهي يعني خلنا نقول من أهم الثمرات في هذا الدرس من حيث النتيجة العملية. احنا قلنا انه الصحابة ثبت عنهم انهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلمون ما فيه او حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل. حقيقة لابد في المعاهد القرآنية والحلقات لابد ان تضاف مجالس للتدبر ومجالس للاستهداء وللتدارس بالإضافة إلى التحفيظ. يعني لا يصلح أن يتعود الطالب على أن المطلوب الوحيد هو الحفظ ليستمر التحفيظ كما هو وليستمر تعظيم الحفظ كما هو، ولكن على الأقل يكون شيء موازي. يعني مثلا هذه تكيف بحسب الحلقة، احنا مثلا نفترض حلقة 5 أيام في الأسبوع صير مثلا 4 أيام ولا 3 أيام حفظ ويومان تدبر، يمكن الجمع 5 أيام تحفيظ ويومان منها يضاف إليها مجالس تدبر، في إمكان خليها 5 أيام كلها. عندك مركز تربوي يعني مقرر فيه مواد كثيرة، بس ما أنت مقرر فيه مجلس قرآني، ما يصلح، ما يصلح مركز تربوي يربي الشباب وينشئهم ولا يكون فيه مادة قرآنية أساسية أساسية، وهذه المادة القرآنية يكون صيغتها الأساسية هي مجالس التدبر والاستهداء والوصول وتدارس القرآن للوصول إلى القانون الذي كان عليه الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا نتجاوزهن إلى غيرهن حتى نعلم ما فيهن من العلم والعمل. وهذه حقيقة قضية أعتقد أنها الثمرة العملية الكبرى التي يمكن أن نخرج بها، ليس بالضرورة أن تكون صيغتها موحدة بين الكل، ما يعني لا تعقد الوسائل. ما شاء الله احنا اليوم في الزمن هذا من ابرع الاشياء اللي احنا يعني ما شاء الله فالحين فيها الوسائل، عروض ومذكرات وبروشورات يعني نقدر نسوي كل شيء. ايش تبغى من انواع العروض التقديميه والتسهيليه اللي تقرب لك؟ كله موجود جيد، بس المضمون محتوى. فقضيه انه يعني يكون المضمون الاساسي والمحتوى الاساسي هو تحقيق مقاصد الكتاب العزيز من خلال هذه المجالس التدارسية التدبرية التي كان عليها أصحاب رسول الله في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقد أنه هذا هو من أهم ما يمكن أن نخلص إليه من نتيجة عملية. خلاصتها عدم الاكتفاء بالتحافيظ أو التحفيظ، وضرورة إضافة المجالس التدبرية التي يقصد من خلالها الوصول إلى العلم والعمل، والعلم بشقيه اللي هو إيش وإيش؟ الحلال والحرام، الشق الأول والشق الثاني الآمر والزاجر، والآمر والزاجر هو من أهم ما ينبغي الوقوف عنده، لأن الله سمى القرآن أصلاً إيش؟ سمى؟ أحسنتم، سماه موعظة، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور إلى آخر الآية. طيب، هذا هو العرض لقضية تلقي القرآن على منهاج النبوة. كانوا يتلقونه وهم يستحضرون جيدا أنه كلام الله، كانوا يتلقونه وهو ينزل على الأحداث والوقائع فهم يربطون بينه وبين الأحداث والوقائع، كانوا يتلقونه وقد كان هو محور الصراع مع الأعداء، فتنزل قذائف الحق في القرآن لتدمغ شبه الباطل واعتراضات أهل الباطل، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فكان القرآن بينهم معظما، ولذلك ما كانوا يدخلون إليه دخول المستسهل، وإنما كانوا يدخلون إليه دخول المعظم الذي يريد أن يفقه عن الله أمره، فيأخذونه أخذ المتأني المترسل الذي يقف عند عدد معين من الآيات فيدقق فيها ويتعلم ما فيها من الحلال والحرام والآمر والزاجر، ويقف عندما ينبغي الوقوف عليه منها من العمل، ثم بعد ذلك ينتقل إلى غيرها، ثم ينتقل إلى غيرها، حتى وصل الحال بابن عمر أن أخذ البقرة في 8 سنوات، ووصل الحال بابن عباس الذي كان مهتما بالكتاب العزيز أنه لم يأخذ إلا المفصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعوة بعد ذلك كله إلى إعادة النظر في واقعنا في التعامل مع القرآن، وأن يعني نعيد مركزة المركزيات بشكل صحيح. فالقرآن التعامل معه بمركزية الاستهداء والتدبر وزيادة الإيمان وما إلى ذلك من الربط بالواقع هو الأصل، ثم بعد ذلك يكون حفظه وسيلة لتحقيق هذا الأصل. بقي حقيقة كثير من الآيات، كثير من الأحاديث، لكن أرجو أن يكون فيما قدم وعرض يعني توضيح لأساس الفكرة، ويمكن بعد ذلك أن يكون يعني هناك وقوف أكثر تفصيلا. أنا أضفت حقيقة بابا في متن المنهاج من ميراث النبوة عن هذا الموضوع، ولذلك وإن كنت أنهيت الشرح يعني سابقا، لكني سأشرح الأبواب الزائدة، وهي تقريبا 5 أبواب. واحد من هذه الأبواب هي هذا الموضوع، وبالتالي هناك إن شاء الله في الشرح سأقف وقفة تفصيلية مع بعض الآيات المتعلقة بهذا المعنى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعظم كتابه وممن يعظم كلامه. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.